بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن أشرف العلوم وأرفعها وأعظمها نفعا على الإنسان هو العلم بالله جل جلاله، وأكبر مقصود لوجود هذا الإنسان عبادة ربه. وما من شك أن كمال أداء هذه العبادة من العبد على قدر ما في قلبه من العلم بربه عز وجل، فكلما ازداد علما بالله ازداد له خشية وازداد له حبا، فمحبة الله سبحانه وتعالى تعظم في نفس العبد على قدر معرفته بربه وعلمه بخالقه جل جلاله. والله جل جلاله في كتابه الكريم القرآن، ونحن نقرأه ونتلوه ونسمعه، فإننا نجد أن أعظم شيء في هذا القرآن هو إخباره عن ربنا سبحانه وتعالى. فمن تأمل القرآن وجد القرآن يخبر عن ملك عظيم مستو على عرشه، أزمة الأمور بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بتدبيره وأمره جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى عرف عباده بربهم عز وجل، وذلك مما أخبر عنه مما ذكره في القرآن العظيم. ما لله من الأسماء الحسنى، وما له من الخلق العظيم العجيب في هذا الكون الفسيح الواسع، فأظهر لنا ربنا عز وجل أنه متسمم بأسماء، فهو الله وهو الواحد وهو سبحانه وتعالى الأحد، وهو السميع وهو البصير وهو الحكيم وهو العليم وهو الرؤوف جل جلاله وهو الرحمن، إلى غير ذلك مما جاء في القرآن العظيم من أسماء ربنا سبحانه. وأظهر لنا أيضا العلم به سبحانه وتعالى حين أمر بالتأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فالله عز وجل أمرنا أن ننظر إلى هذه السماوات وأن ننظر إلى هذه الأرض وأن ننظر إلى أنفسنا، فقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذه العبادة العظيمة أيها الإخوة أسها ومحور العمل بها مرده إلى القلب، مرده إلى القلب، لأن القلب هو مقر العقل، فالله عز وجل خلق القلوب وجعل العقول تسكنها، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاح هذا الإنسان بصلاح قلبه، على أن صلاح هذا الإنسان بصلاح قلبه، فمن صلح قلبه صلح سائر الجسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الإنسان بصلاح قلبه. وهذا يعطينا دلالة يا إخوة يا أهل الإسلام أن هذا الدين، أن هذا الدين ينبغي أن يقيمه الإنسان على جوارحه الخارجية وكذلك على جوارحه الباطنية التي في داخل صدره. فالنفس الله عز وجل أمرنا بتزكيتها، والقلب أمرنا الله عز وجل أن يكون قلبا سليما، فقال الله عز وجل عن النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم الله عز وجل يقسم بها في القرآن، وما تكرر في القرآن كله أن الله أقسم على قضية بهذا العدد من الأقسام إنما جاء مرة واحدة متعلقة بأمر النفس، فقال الله عز وجل مقسما بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها وبالنهار إذا جلاها وبالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وما بناها وبالأرض وما طحاها وبالنفس وما سواها. 11 قسم، وجواب القسم ما هو؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. والسؤال: هل أنت تجتهد في تزكية نفسك؟ هل أنت تعرف أن نفسك قد زكت أو لم تزكو؟ لأنه لن يفلح الإنسان بين يدي ربه عز وجل حتى تكون نفسه زكية. وأما من لم يزكي نفسه وكانت نفسه خبيثة فلن ينفعه ذلك حال وقوفه بين يدي ربه. الأمر الثاني الذي في صدرك هو هذا القلب الذي هو محل العقل. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن لن يفوز برضوان الله إلا من جاء بنفس زكية، ومن جاء بقلب سليم، ومن جاء بجوارح مطيعة لله عز وجل. فهذه أمور ثلاثة. فليس صحيح أننا نهمل العناية بقلوبنا والعناية بنفوسنا ونظن أن الأمر فقط مرتبط بأعمال الجوارح. ثم أيضا لنعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق فينا عضوا من الأعضاء إلا وجعل له مهمة من المهمات. فالله عز وجل خلق هذه العين وجعل عملها في الإبصار، وخلق السمع وعمل الأذن وعملها في أن تسمع، واللسان في أن يتكلم، واليد في أن تبطش وأن تمتد للشيء، والقدم لأن يمشي بها الإنسان. والسؤال: لأي شيء خلق الله فيك القلب؟ لأن الإنسان إذا لم يضع الجارحة فيما خلقت له إذن هو أشغلها في غير ما خلقت لأجله. والسؤال: لماذا خلق الله عز وجل فينا هذه القلوب وما يسكنها من العقول؟ لقد خلقها الله لأعظم الأمور، خلقها الله للعلم به سبحانه وتعالى، خلقها الله ليكون زادها العلم برب السماوات والأرض، أن تزداد علما بالله. فإذا وضعت القلوب في غير هذا الأمر العظيم إذن وضعت في غير ما خلقت لأجله، في غير ما خلقها الله. فإذا لم ندرك هذا المعنى إذن كيف نريد أن تكون هذه القلوب سليمة؟ كيف نريد أن نلقى الله ونفوز بجنته؟ فنحن مطالبين أن تكون هذه القلوب سليمة، وسلامتها ما يقابله أمران: الأول المرض، والثاني الموت. فهناك قلوب سليمة وكذلك هناك قلوب مريضة، وهناك قلوب ميتة. والموت هنا والمرض هنا أمر معنوي يلحق هذا القلب، فحين يكون هذا القلب يحب مع الله غير الله إذن هذا مرض، وإذا امتلأ القلب بمحبة غير الله فهذا قلب ميت، إذا كان القلب يخاف الله فهذا قلب سليم، إذا كان يخشى الله فهذا قلب سليم، إذا كان يخاف غير الله فهذا قلب مريض. فإذا القلب السليم الذي سلم لله عز وجل، فلا يحب إلا الله ولا يخشى إلا الله، فهذا قلب سليم. وأما القلب المريض فهو القلب الذي تعلق بغير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن القلب المريض، وذكر في القرآن القلب الميت، وذكر في القرآن القلب السليم، فتبين لنا أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم وهو القلب الحي، القلب الذي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما القلب الميت فوصفه بقوله: القلب الأسود المرباد كالكوز مجخيا، الكوز الكأس، إذا كان في الكأس أوساخ ثم قلبته على قفاه وأردت أن تنظفه فصببت الماء من خارجه، هل يخرج ما في داخله؟ لا. فكذلك هذا القلب الميت المنكوس لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. والقلب المريض هو القلب الذي تصب فيه مادتان: مادة الخير ومادة الشر، والقلب لأيهما غلب. فإذا هذه أنواع القلوب. لذلك القلب سعادته، والإنسان يطلب السعادة، الإنسان يطلب السعادة لنفسه، وأعظم السعادة هي السعادة التي ارتبطت بالقلب. فسعادة القلب إنما تتحقق بالعلم بالله عز وجل، وأن يصل ذلك العلم بهذا القلب، بهذا القلب لأن يجد راحته وطمأنينته في القرب من الله عز وجل، فيجد ذاته ويجد سعادته ويجد راحته كلما كان من الله أقرب، ويجد فيه من الضيق والعنت كلما كان عن الله أبعد. ففعل الطاعة أنسه وفعل المعصية ألمه، فإن كان في القلب ذلك فهذا هو القلب الحي، القلب الحي. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب العظيم كتاب الفوائد من أعظم القضايا التي يعرضها في هذا الكتاب هو كيف نستطيع أن نعالج قلوبنا. يا إخوتي، من فاته قلبه ماذا أدرك؟ ومن مات عليه قلبه وهو حي بين الأحياء أي حياة يحياها؟ من ليس في صدره قلب سليم ولا قلب حي فأي سعادة وأي حياة لهذا الإنسان؟ إن هذا الأمر قد غفل عنه كثير من الناس ولم ينشغل للأسف بهذا العلم كثير من الناس، لذلك نجد ذلك الأثر العظيم على الكثير من الشعور بضنك الحياة ومن الشعور بالضيق والألم وعدم الراحة وعدم الطمأنينة، ثم نجد بعد ذلك أمراض الاكتئاب والألم والتسخط والجزع وكثرة النزاع والاستعداد للنزاع والفرقة والخلاف. عندما فقد الإنسان هذا النوع من السعادة وفقد هذا النوع من العلم فأنتج ذلك الأثر، وإذا بك تجد تلك الغلواء بين كثير من الناس. ولذلك والله لا أحد أسعد من إنسان يملك قلبا سليما ويملك نفسا زكية، ولكن السؤال دائما كيف الوصول إلى ذلك؟ كيف الوصول إلى حياة كما يقول أحد علماء السلف، يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما في الدنيا؟ قال: محبة الله والقرب منه. إذن هذا النوع من اللذة والراحة والطمأنينة والسكينة التي هي جنة الدنيا، يظن الناس أن جنة الدنيا في هذا المتاع المحسوس فحسب، ونسوا أن الجنة في هذه الدنيا وأعظم أحوالها حينما تكون هذه النفوس وهذه القلوب سعيدة بالقرب من الله، مملوءة بالحب له جل جلاله، مملوءة بالثقة فيه، مستحضرة لمعية الله، معية الشرف والعظمة والتكبير لله سبحانه وتعالى. والله ليست هناك حياة هي أسعد من ذلك ولا أجمل من هذا. والطريق الرئيس للوصول إلى هذه الحياة هو العلم بالله جل جلاله. والإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب يلخص هذا الطريق من خلال فوائد مختصرة بعيدة عن التطويل، بعبارات قريبة مدركة لا يحتاج الإنسان بل المسلم في أي مستوى كان في تحصيله العلمي أن يدرك هذه المعاني وأن يجتهد في الوصول إلى هذه المنازل. فإن الله عز وجل ما جعل هذا الطريق وهذا العلم لفئة من الناس دون فئة أخرى، بل هذا العلم الذي يقرر العلماء أنه العلم الواجب على كل مسلم، العلم بالله عز وجل. فأنت مثلا قد لا تملك المال الذي تزكي منه، فأنت إذن إن لم تتعلم أحكام الزكاة الفرعية فلست قد فرطت في طلب العلم. والإنسان قد لا يملك من الماشية والأغنام ما يجعله محتاج إلى أن يتعلم ما هو نصيب الزكاة فيها، ومتى تكون أسنانها حتى تكون فيها الزكاة، وكم أعدادها. فإذا لم يكن يملك ذلك الأمر إذن ليس واجب عليه أن يتعلم هذا، لكن العلم بالله واجب على كل مسلم أن يتعلمه. إذن هذا أفرض العلوم، هذا أوجب العلوم، العلم بربنا سبحانه وتعالى، العلم الذي لا يعذر فيه الكبير ولا الصغير، المرأة ولا الرجل، بأي كما قلنا بأي مستوى في المعرفة، فإن هذا العلم مطالب أنت بأن تتعلمه، أن تعرف ربك جل جلاله. وليس شيء يحبه الله كما يحب من عبده أن يتعلم هذا العلم فيمتلئ قلبه علما بالله سبحانه وتعالى. الفائدة التي بين أيدينا معنون لها براحة القلب والبدن في طاعة الله، راحة القلب وراحة البدن. فكما أن للبدن راحة حين تنام ثم تستيقظ بعد أن أخذت حظك من النوم فتقول إن بدني قد ارتاح بهذا النوم، هذه الراحة كذلك هي وصف للقلب. فكما أن البدن محتاج لأن يرتاح بعد تعب وعناء ومشقة وبذل جهد، فكذلك القلب يطلب الراحة. فهنا يريد أن يتكلم عن هذه الراحة التي هي لهذا القلب، فماذا يقول؟ يقول: وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. التوحيد يا إخوتي يقوم على ثلاثة أنواع، فعندنا توحيد الربوبية، وعندنا توحيد الأسماء والصفات، وعندنا توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية توحيد الله عز وجل في أفعال نفسه، حين تعلم أن الله جل جلاله هو الرازق ليس غيره، لأن الله عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحين تعلم أن الله عز وجل هو المحيي، قال الله عز وجل: هو الذي يحيي ويميت. إيمانك بأنه الله هو الرزاق، وإيمانك بأن الله عز وجل هو المحيي المميت، وإيمانك بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، هذا إيمان بربوبية الله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إيمانك بأن لله عز وجل أسماء حسنى تسمى الله عز وجل بها، فتؤمن بأن لها معنى يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأن ذلك المعنى معلوم بلغة العرب لكن الكيف مجهول. فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع، وأن الله عز وجل هو البصير، وأن الله هو الكريم، وأن الله هو الرحمن، وأن هذه من أسماء الله عز وجل. فكل اسم الله سمى به نفسه فأنت تؤمن بأن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وأن له معنى يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأنك لا تدرك كيفية ذلك المعنى. هذا إيمان بأسماء الله وصفاته، ثم توحيد الألوهية. فإذا آمنت بأن الله جل جلاله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وآمنت بأن الله من أسمائه الواحد الأحد الفرد الصمد الرحيم الرحمن، آمنت بذلك فتعلم أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا من له ذلك الأمر في الربوبية والأسماء والصفات، فلا تعبد إلا الله. فماذا يقول؟ يقول تحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو الآن يريد أن يتكلم ما ارتبط بقلوبنا، لنقف ونتأمل ماذا يقول. ويقول وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه. الله عز وجل خلقنا، وهذا نجده كلنا، خلقنا على وصف واحد. كيف؟ خلقنا على الفطرة. قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم، يخبر عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة. ما هي هذه الفطرة؟ هذه الفطرة خلقت على أن في قلبك إيمان بأن الله هو الخالق، وأن الله عز وجل هو رب هذا الكون، وأنه هو المستحق لأن يعبد. هذا الأمر ما من مولود إلا خلقه الله على خلقة وفيه شيء، فيه هذا الأمر إيمانه بوحدانية الله. ثم أيضا خلقنا على خلقة، كلنا حارث همام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ما معنى وأصدقها حارث وهمام؟ أولا ما معنى همام وما معنى حارث؟ همام بمعنى الإنسان المفكر، والحارث بمعنى الإنسان الفاعل. هل هناك إنسان لا يفكر ويهم ويريد بأن يفعل شيئا؟ هل أحدنا يقول لم يمر علي ولا يوم ما جلست أفكر فيه؟ بل نقول هل مرت عليك ساعة ولحظة وأنت لم تفكر؟ والحارث بمعنى الفاعل. فقوله أصدق الأسماء همام وحارث بمعنى لو سميت كل إنسان من آدم إلى يوم القيامة، كل الناس لو سميت كل واحد منهم همام لانطبق معنى الاسم على المسمى. بينما لو سميت، هل كل لو سمينا مثلا 100 نفر كل واحد سميناه شجاع شجاع شجاع، هل كل هؤلاء 100 ينطبق معنى الاسم على نفس المسمى؟ الجواب لا، لكن كل من سميته همام هو همام، وكل من سميته حارث هو حارث. لماذا؟ لأن كل البشر موصوفين بهذين الوصفين. همام إذن هو يفكر ويريد أن يفعل. لماذا؟ لأنك خلقت على خلقة تحب جلب النفع لك ودفع الضر عنك. كل البشر خلقهم الله بهذه الكيفية، يحبون ماذا؟ يحبون تحصيل النافع، ويبغضون ماذا؟ يبغضون وقوع الضار. فلما كان الإنسان بهذه الخلقة محب لفعل النافع مبغض للضار، لذلك هو دائما بين هم وحر. فالهم يفكر كيف يتحصل على هذا النافع الغائب، والهم كيف يدفع عن نفسه هذا الضار المقبل، والحرث كيف يخطو عملا يفعل عملا حتى يتحصل على النافع وحتى يدفع الضر. مثال: هذا الحب للنافع، مثلا الإنسان قدر على أن حصول المال نافع، إذن ماذا سوف يفعل؟ ما دام نافع وهو خلق على خلقة يحب ماذا؟ يحب النافع، إذن سوف يفكر كيف يتحصل على المال. بعد أن فكر وعرف أن الحصول على المال يكون بهذا الطريق، ماذا سوف يفعل؟ سوف يتحرك للوصول إلى ذلك الأمر النافع. فلذلك هو بين أمرين، بين هم وبين حرث، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقها همام وحارث. فأنت همام وحارث، وأنا همام وحارث، وكل واحد فينا همام وحارث، لأن هذا وصف للإنسان كإنسان. وهمك وحرثك تجتهد في الوصول إلى ماذا؟ إلى أن تحقق لنفسك النافع، وإلى أن تدفع عن نفسك الضار. ما هو، وهنا انتبهوا، ما هو الجهاز الذي فيك مكلف بتحديد النافع والضار؟ هذا الجهاز هو العقل. وأين العقل يسكن؟ يسكن في القلب. لذلك كان أعظم قضية في دين الله إصلاح هذا العقل. لماذا؟ لأنه إذا ما صلح أمر العقل فيصبح ميزان الأشياء وتقديرها بين النفع والضر سوف يضطرب. أليس في الناس من يتعامل مع شرب الخمر على أنه نافع؟ أليس في الناس من يتعامل مع الربا على أنه نافع؟ أليس في الناس من يتعامل على أن الرشوة أمر نافع؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الميزان انحرف، فأصبح لا يزن الأمور بصورتها الصحيحة. فإذا وزن هذا العقل للإنسان أمرا ما بطريقة خاطئة، ماذا سوف ينشأ عنه؟ فإذا صار الآن تصور على أن أكل الربا أو الزنا أمر نافع، ينشأ عنه ماذا؟ ما دام صار نافعا ينشأ عنه حب له، ما دام أحبه تبدأ الإرادة تتجه إلى ماذا؟ إلى تحصيله، ويبدأ التفكير كيف يصل إليه، ثم ماذا؟ تبدأ الجوارح تعمل لأجل الوصول إليه. لماذا؟ لأن العقل قدر على أنه نافع. فإذا كان هذا دور العقل، إذن هذا هو جانب الخطورة في العناية بالقلب. فالله عز وجل يقول للعباد أن الله العليم الحكيم الرحيم الخبير هو الأعلم والأقدر على أن يصلح هذا القلب. فإذا لم يقبل الإنسان أن هذا حق الله انحرف الميزان، فيبدأ يزن الأشياء كلها بالطريقة الخاطئة، ويرى الأمور على غير حقيقتها، وهنا يبدأ القلب يفسد ويتلف الجسد كله. وهذا معنى قول سلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن نتخيل الآن كيف أنت تعمل. أنت إنسان، إذن قوة الحب وهي أقوى قوة تدفعك، وهي قوة غريزية تدفعك على أن تتحصل لنفسك النافع. تقول: أنا أريد أن أتحصل على النافع وأن أدفع عن نفس الشيء الضار. طيب، الأمور كثيرة جدا، من يعرفني بأن هذا نافع وأن هذا ضار؟ ترجع إلى العقل. العقل هنا إما أن يستمد مادته من وحي السماء فيزن الأمور بنور الله على بصيرة من الله، وإذا به يتحقق ويزن الأشياء بصورة صحيحة، وإما أن يغلق على نفسه هذا المدد الرباني ويفتح عليه ماذا؟ وسوسة إبليس ومكر خصومه، فيتسلط على هذا القلب ويفسد ميزانه. لذلك عندما يولد المولود إبليس ماذا يفعل؟ إبليس ذكي ولكنه ليس ذكي، لذلك يعلم هذا الإنسان وكيف يعمل. فعندما يولد المولود يلتصق إبليس بهذا القلب ويجتهد على أن يدخل، لأنه يعلم أنه متى تمكن من هذا القلب تمكن من الإنسان. لذلك الذي لا يفهم أن حقيقة الإيمان وحقيقة التربية إنما هي تربية للقلوب، ما يستطيع أن يضمن سيره بصورة صحيحة. فإذا كان الإنسان فتح هذا القلب لكل من هب ودب يعبث فيه، فمرة يعني لنفسه وهواه، ومرة لإبليس، ومرة لسيد من السادات، ومرة ومرة، ثم قد لا يجعل للوحي إلا جزءا يسيرا، إذن كيف يكون هذا القلب سليم؟ فالقلب السليم الذي سلم لله، خضع لله، القلب المحصن. لذلك إذا أدركنا يا إخوتي هذا الأمر، هنا يدرك الإنسان الخطورة لهذا العلم، لأنك إذا ما عرفت هذه الحقيقة، وإذا ما عرفت كيف تصل إلى بناء قلب سليم، فإذا معناه أن هذا الميزان، هذا يعني المحرك لكل البدن، إذا تلف كل ما بعده يتلف. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا، يقول في قضية الذنوب، الذنوب إذا فعلها الإنسان، فعل الإنسان هذه الذنوب، فإن مثلها على القلب مثل الحصير، مثل الذنوب كمثل هذا الحصير، فكل ذنب تفعله يوضع في هذا القلب نقطة سوداء، فإن تاب صقل، فإن عاد نكت فيه نكتة أخرى. قال حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ذلك فإذن القلوب، الذنوب أول ما تعرض على فين؟ الذنوب تعرض على القلب. نأتي بمثال وانتبهوا، لو أن كل واحد منا رجل قام في الصباح وفتح باب بيته وأمامه باب جاره، عندما فتح الباب وجد مباشرة أن في دار جاره زوجته وليست متسترة لأنها لم تظن خروجك من بيتك، هذا الأمر من الذي الجارحة التي تسلطت على هذا الأمر؟ ابتداء العين، فالعين في المرحلة الأولى ناقلة تنقل هذه الصورة عبر الدماغ إلى القلب، تفتح كل الملفات، قضية النظر إلى المرأة الأجنبية وهي غير متسترة أين مصنفة عندك وفق ميزان العقل؟ هل هي في النافع أو في الضار؟ فلو قلنا إنسان كانت مصنفة عنده في الأمر الضار، ماذا يحصل؟ مباشرة ينشأ عنها قضية بغض لهذا الأمر، أنك تبغض هذا الأمر لأنه في الضار، والإنسان مجبول على ماذا؟ على بغض الشيء الضار. ثم إذا حصل هذا المستوى وهو استشعارك أنه أمر ضار، ماذا ينشأ بعده؟ إرادة عملية. على ماذا؟ على أن تتجنب عن هذا الأمر الضار. فيبدأ التوجيه للعين أنها تغض البصر، لليد أنها تغلق الباب، للقدم أنها تتراجع إلى الخلف، للسان أن يبدأ يتكلم ويرفع صوته ليشعر تلك المرأة بأنه موجود. كل هذا الأمر في أقل من لمح البصر مصداقه تعرض الذنوب على القلوب، تعرض الذنوب على القلوب، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ذنبا ذنبا، فأيما قلب أشربها. إذا كانت مصنفة على أنها أمر نافع، الثمن نكت في القلب نكتة سوداء، إن تاب صقل، إن رجع نكت فيه نكتة أخرى. ولو أن هذا الإنسان كانت هذه القضية مصنفة عنده أنه أمر نافع، وإذا بالعقل بعد أن عرضت عليه نافع، إذن ماذا نشأ عنه؟ قضية الحب، أنه أمر محبوب، إذن ماذا؟ قوة إرادة للفعل. وإذا به بدل أن يغلق الباب، وبدل أن يتراجع للخلف، وبدل من أن يغمض عينه، وبدل من أن يرفع صوته، وإذا به يزيد الباب فتحا، وإذا به يستمر البصر، وإذا به يتقدم للأمام. لماذا؟ لأن الأمر مصنف عنده على أنه نافع. وهكذا كل شيء. فإذا كل هذه الأعمال التي نشأت كان بدايتها ما هو؟ قضية القلب، أنه يزن هذا الأمر. ولذلك هذا أمر عجيب، وكم من الذي للأسف يتفطن لهذا الأمر. أنت في داخل قلبك دواليب عظيمة جدا، الأشياء كلها التي تعرفها مصنفة، والتصنيف بين أمرين لا ثالث لهما، إما نافع وإما ضار، ثم النافع على مراتب، هذا بدرجة أعلى وهذا أقل وهذا أقل. ولذلك عند التزاحم سبحان الله، ويبدأ بعد هذا الأمر يتصرف القلب بصورة تلقائية. لذلك الآن أنت مثلا تعبر الطريق، وأنت تعبر في غفلة، وإذا بسيارة مقدمة، وقائد السيارة نبه لك بالمنبه، نظرت في لحظة مجرد السماع وجدت السيارة مقبلة، في لمح البصر تجد أن العقل أعطاك أولا قرر أن وصول السيارة إليك وأنت في الطريق أمر ضار لك، إذن مبغوض، إذن لابد من العمل إيش؟ عن البعد عنه، ثم مباشرة للقياس البعد عنه، هل أتجه للأمام يكون هو الأنجى، أو أتجه للخلف يكون هو الأنجى؟ كل هذه الأمور يقدرها العقل ويقررها في جزء يسير من الثانية. وإذا بكتجد الجوارح بدأت تتخذ هذا القرار، ومرده إلى ماذا؟ تحصيل النافع ودفع الضار. هذا هو الإنسان، وهكذا يعمل الإنسان. فإذا كان القلب، إذن الأمر يبتدئ منه، إذن أليس من العبث أنك تذهب لتعدل الأخير دون الأول؟ فالذي يأتي الآن يربي على السلوك الظاهري وينسى التربية للقلوب، هل يمكن أن يخرج هذا قلبا سليما؟ وهل يخرج إنسانا سويا؟ لا يمكن. وهذه المدرسة السلوكية التي قوام الإصلاح فيها على ماذا؟ على إصلاح الجوارح. والشريعة أول ما تهتم بأمر القلب. لذلك من لا يحمل قلبا سليما لا يمكن أن يضمن الثبات على عمل صالح، لا يمكن. فلذلك تأتي لكي يجبر الإنسان على الصلاة والقلب ليس مطمئن وليس مملوء بمحبة من أمر بالصلاة وبالخوف ممن أمر بالصلاة، ونريده أن يثبت على الصلاة إلى آخر أيامه، وأن يقف أمام فتن الشيطان والشهوات والشبهات، ما يمكن. ثم تنظر إلى أوامر الشرع الكثيرة كيف يثبت. فلذلك يقول إن القلب لا يستقر سوف يظل يبحث يمنة ويسرى، لأن دافع الحب لتحصيل النافع وما يأتي الإنسان من كلمات. يأتي إنسان قال بحي أنت مغفل، فاتك لو أخذت هذا الأمر، يعني المال هذا مال لو أعطيت لو أخذته كم أنت سوف تسعد. فالقلب يتشتت ومن ثم لا يستقر إذا لم يكن هناك أصل الإيمان ثابت في القلب. فيقول أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه جل جلال. هذه راحة القلب. راحة القلب متى ما امتلأ بالعلم بالله فاطمأن، اطمأن لقدره واطمأن لعطائه واطمأن لأمره، ثلاثة أمور، لأنك أنت لا تخرج عنهما، أنت بين هذه الأمور الثلاثة، بين نعمة تتقلب فيها، وبين قضاء نزل عليك، وبين أمر أمرت به، ما تخرج عن هذه الثلاثة أبدا في كل لحظة من لحظاته. إما نعمة جالس تستمتع فيها، أكل أو شرب أو لباس أو زوجة أو أولاد أو بيت، إذن هذه نعمة، أو قضاء قدر نزل عليك مصيبة، أو تكليف أمر جاء وقت الصلاة فالله يأمرك أن تصلي. فلذلك لن يسكن هذا القلب أمام هذه الأمور إلا إذا وصل إلى ربه وامتلأ علما به ومعرفة له. قال وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، لأنه خلق لذلك. أليس محروم كل الحرمان من عاش سنين وما عرف كيف يربي قلبه وكيف يصل إلى قلب سليم؟ أليس يعتبر خاسر من مرت به السنين تلو السنين وما عرف كيف يزن قلبه، هل قلبي سليم أو غير سليم، وكيف أصل إلى سلامته؟ قال وكل ما سواه، أي ما سوى الله مما يحب ويراد، فمراد لغيره، لغير الله. من تعلق بالمال، من تعلق بالأرض، من تعلق بالإنسان، فليعلم أنه ليس طريق يوصل إلى الله. إنما الأصل أن يكون علمك بالله الذي يثمر الحب، ومن ثم تحب ما يحبه الله، فيكون محبة الأشياء تبعا لمحبة الله، لا محبة الأشياء أصل فيها. فإن المحبوب الأعظم هو الله جل جلاله. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يترك الشهوات وأن يستعلي عليها إلا إذا امتلأ قلبه بمحبة الله. فالمحبوب لا يعالج إلا بإدخال شيء إلى القلب وهو محبوب أعظم، وليس شيء محبته أعظم محبة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم هل نحن نحب الله حبا صحيحا؟ هل امتلأت قلوبنا بمحبة الله كما يريد الله؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم لكي يبين لك أن تلك المحبة ليست نافعة وأنها ضارة، أنها مقطوعة وأنها تنقطع عنك أحوج ما تحتاج إليها. ولذلك كل شيء في الدنيا إذا أحببته فهو مقطوع، وأعلى مدى أنه يصل معك إلى الموت ثم ينقطع. ثم أين يخذلك؟ إذا جئت بين يدي الله، يقول الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا المتقين؟ لأن أساس محبتهم لم تبتدئ مع الإنسان، وإنما ابتدأت من الله إلى الإنسان. فلما أحببت الله أحببت فلانا دون فلان، لأن فلانا على عمل يحبه الله وأنا أحب ما يحبه الله، أحب ما يحبه الله. لذلك ننظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه. عمر رضي الله عنه الفاروق قام يوما في صلاة الفجر صلى بالناس وهو خليفة، قال أين معاذ بن جبل؟ قال أنا هنا يا أمير المؤمنين. قال أقبل، فأقبل معاذ وجاء إليه فضمه عمر إلى صدره وبكى وقال والله يا معاذ لقد ذكرتك البارحة فما نمت ليلتي. لماذا؟ تذكر معاذ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن معاذ أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، لأن معاذ مات رسول الله وهو عنه راضي، ومات عنه أبو بكر وهو عنه راضي. معاذ شاب ترك شهوات الدنيا وأقبل على طاعة الله، فعمر يحبه فيقول ذكرتك في الليل فما نمت ليلتي. وكان يقول إني لأذكر الأخ لي في الله في الليل فأشتاق إلى لقائه أن أراه. قال فأخشى إن ذهبت إليه أن أزعجه وأقلقه فأظل ليلتي متململا وأقول يا لها من ليلة طويلة. عندما يكون الإنسان هواه تبعا لما جاء من عند ربه، هذا الذي يحب ربه. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، لغير الله، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى. الذي يحب لذاته هو الله. لماذا؟ قال لأن محبة أي شيء دونه لوحدها فهي منقطعة، أما المحبة التي لا تنقطع والدائمة هي محبة الله. محبة غيره منقطعة. لماذا؟ لأنه كما قلنا مهما كان المال يصل معك إلى أين؟ غاية ما يصل إلى القبر. الزوجة إلى القبر، الولد إلى القبر، الجاه إلى القبر، المنصب إلى القبر، ثم انتهى. ثم يأتيك يوم القيامة ليكون ماذا؟ إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. إذا كان ليس مبني ذلك الحب على محبة الله فسوف يأتيك عدوا، مالك وولدك وجاهك وزوجتك وهكذا كل شيء. إذا لم يكن بناؤه على محبة الله فيأتيك يوم القيامة عدوا. فيقول ليش؟ لأن المنتهى إلى الله، وأن إليه المنتهى، وهي الفائدة التي أخذناها في درسنا الماضي. قال ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، المنتهى إلى واحد وهو الله، كما أن الخلق منشأه واحد فمرده إلى واحد، لا خالق إلا الله، كذلك المنتهى إلى الله. فإذا كان المبدأ منه وحده والمنتهى إليه وحده، إذن لا تملأ قلبك بغير حبه وتكبيره وتعظيمه وإجلاله والعلم به. واعتبر أن قلبك إذا قصر في هذا العلم فقد قصر تقصيرا عظيما قد يصل إلى موطن للألم ليس له علاج. قال كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات إلى اثنين، فكذلك يستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، فالابتداء بواحد والمنتهى إلى واحد وهو الله الواحد الأحد، لأن الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن جل جلاله. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك، كل الحب فسد إذا جعل غايته ونهايته لغير الله. وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه، وهو عندما يقف بين يدي الله وعندما يوضع في قبره. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد، أي في الدنيا والآخرة. فهل نحن نعيش هذه السعادة؟ وهل نحن نعيش هذا الفرح والسرور بالقرب من الله؟ هل نحن نعيش الحياة الطيبة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه فلنحيينه حياة طيبة؟ هل نعيش هذه الحياة ونحن نقول أننا مسلمين وأننا مؤمنين؟ هل نعيش هذه السعادة بقلة المال؟ هل نعيش هذه السعادة بوفرة المال؟ هل نعيش هذه السعادة بوجود الزوجة؟ هل نعيشها بفقدها؟ هل نعيشها بوجود الولد؟ هل نعيشها بذهاب الولد؟ هل نعيشها على كل حال؟ لأن الله عز وجل عطاؤه عظيم، عطاؤه لا ينقطع، وليس الناس هم الذين يسعدوه، وليس المتاع هو الذي يسعده. فهل أنت تعيش السعادة في كل هذه الأحوال وجودا وعدما؟ إن لم تستطع أو لم تجد هذا، فاعلم أن الحاجة ملحة جدا أن تتعلم كيف تملأ قلبك بمحبة الله والعلم به جل جلاله. والمشكلة أين؟ المشكلة أن جنة الدنيا هي الثمن لجنة الآخرة. من لم يدخل جنة الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة. من لم يعش هذه السعادة في الدنيا فلن يعيش سعادة الآخرة. وهذا الأمر الخطير، هذا الأمر الخطير يا إخوة. ولذلك هذا علم حقيقة أحوج ما نحتاج إليه كلنا حتى نعيش حياة الرضا والسعادة. إذن هذه الفائدة في هذه الأسطر بيّنت لنا أن هذه القلوب خلقها الله على خلقة لا تستقر ولا تطمئن ولا تسعد إلا حين يكون مقصودها واحد هو الله جل جلاله، وحين تملأ بمحبوب واحد هو الله جل جلاله، وحين يكون علمها الكامل علما بواحد هو الله جل جلاله، حين ترى جهدها وعملها وسعيها على هذا الأمر وعلى هذا الطريق، فاعلم أنك الآن وضعت قدمك على طريق أهل الاستقامة. أما إن بحثت ووجدت أنك تشغل قلبك في غير هذا الطريق فأقول بادر قبل فوات الأوان، بادر قبل فوات الأوان لتضع هذا القلب على الطريق الصحيح وتترقى في هذه المنازل. وهذا ما نأمل بإذن الله أن نترقى فيه معا، ونحن نقرأ كلمات هذا الإمام ونرى كيف ينبغي للإنسان أن يعمل مع قلبه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.